بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالتنا الأخيرة في هذه الدورة العلمية 55 بعد 100 والمقامة في محلة زياد في يوم السبت الموافق 16 من شهر شعبان لعام 38 و400 وألف، وهي بعنوان مسائل في الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن مسائل مأخوذة من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، المسألة الأولى، سئل شيخ الإسلام عن صوم يوم الغيم، هل هو واجب أم لا، وهل هو يوم الشك، وهل هو يوم الشك منهي عنه أم لا؟ نعم،
فأجاب رحمه الله تعالى: وأما صوم يوم الغيم،
صيام يوم الشك أو يوم الغيم، وهو اليوم الأخير، يوم 30 من شهر شعبان. نعم،
وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد وغيره: أحدها أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه، على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختار ذلك طائفة من أصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل وأبي القاسم بن مندها الأصفهاني وغيرهم. والقول الثاني أن صيامه واجب كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يجيبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم، ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا. وأما إجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثيرا من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إجاب صومه ونصروا ذلك القول. والقول الثالث أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر، وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة أو لم يحل، وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 100 أو 120 فأدى الزيادة. وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين
عنه. يعني خرج أنه من رمضان ونواه معلقا يقول يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهي التي نقلها المرودي وغيره. نعم،
وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر واختيار أبي البركات وغيرهما
ابن تيمية. نعم،
والقول الثاني أنه لا يرزيه إلا بنية أنه من رمضان،
إلا بنية أنه من رمضان
كإحدى الروايتين عن أحمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه. وأصل هذه المسألة أن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. أحدها،
سبحان الله، حفظ شيخ الإسلام لمذاهب العلماء، كل مسألة يفرع عنها قولا ويقول مذاهب العلماء كذا. نعم،
أحدها أنه لا يجزي،
ليس أن شيخ الإسلام كان يخرج على مذاهب العلماء ويتطاول على المذاهب الأربعة كما يدعيه الحاقدون، وإنما شيخ الإسلام ينطلق من كلام العلماء وهو بصير بمذاهبهم رحمه الله. نعم،
أحدها أنه لا يجزي إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات. والثاني يجزئه مطلقا كمذهب أبي حنيفة. والثالث أنه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان، وهذه الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار الخرقي أبي البركات. وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع العلم، أن النية تتبع العلم،
هذا العنوان أن النية تتبع العلم، لا بد من النية في صيام رمضان، لكن اعلم أن النية تتبع العلم، فمن علم برمضان أثناء النهار فنوى بعد هذا العلم أجزاءه الصيام، نعم.
فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة،
أي قبل الفجر. نعم.
فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه، لأن الله أمره أن يقصب أداء الواجب عليه، وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين. فإذا قيل إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه، وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان فالأشبه أنه يجزئه أيضا، كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك فأعطاه ذلك عن طريق التبرع ثم تبين أنه حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانية، بل يقول ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي، والله يعلم حقائق الأمور. والرواية التي تروى عن أحمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته، على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. وقد تنازع الناس في الهلال، هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يره أحد، أو لا يسمى هلالا حتى يستهل به الناس ويعلموه، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا ينبني النزاع فيما إذا كانت السماء مطبقة بالغيم أو في يوم الغيم مطلقة، هل هو يوم شك، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
سبحان الله، ده رسالة، دي ده رسالة ماجستير ولا دكتوراه، بس يعني تحقيق مدى كل شيء. سبحان الله يا أخوان، صعب هذا أن يحصله الإنسان بسهولة، هذا النوع من العلم متى يحصله؟ هذا محض توفيق. هذه آية من آيات الله سبحان الله. ابن دقيق العيد الفقيه المتألق في هذه الأمة يقول جلست شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما جلسته كأن رأيت رجلا كأن الله عز وجل وضع العلم بين عينيه فيأخذ ما شاء ويدع ما شاء. نعم.
أحدها أنه ليس بشك، بل الشك إذا أمكنت رؤيته، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم. والثاني أنه شك لإمكان طلوعه. والثالث أنه من رمضان حكما فلا يكون يوم شك، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وقد تنازع الفقهاء في المنفرد برؤية هلال الصوم والفطر، هل يصوم ويفطر وحده، أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، أو يصوم وحده ويفطر مع الناس، على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره.
الله المستعان. خلاصة الرجح في هذا كله ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم فليتم صومه. قال العلماء هذا محمول على صيام الشك، إذا كان يصوم يوما على أن هذا احتمال يكون من رمضان أو غيره فلا ينبغي للعبد أن يفعل هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا أنه قال في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإذا غمي عليكم، وفي رواية إذا غبي عليكم فقدروا له، وفي لفظ فأتموا عدة شعبان 30 يوما. خلاص، هذا الذي أمر به الإنسان، وليس في حاجة إلى كثرة هذه الأقوال، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتموا عدة شعبان 30 يوما. علينا أن نتحرى الهلال، إن رأينا صمنا، وإذا ما رأينا أفطرنا، ولا ينبغي الإنسان أن يصوم هذا اليوم على أنه احتياط، على أنه كذا، لأن العبد ليس مأمورا بهذا، إنما والحمد لله الأمر ميسور بفضل من الله سبحانه وتعالى. حتى لو صمت الأمة كلها ثم أفطرت الأمة كلها ثم تبين في آخر الشهر الهلال بعد ليلة 29، معناه أن الأمة أنقصت يوما، وهذا حصل في المملكة في بعض المرات، يوم 28 ليلة 29 رأت الهلال، إذن معناه أن رمضان ناقص يوم. فأمر شيخ ابن باز، هذا حصل، فأمر الناس أن يقضوا يوما مكان هذا اليوم الذي أفطروا، ولا حرج إن شاء الله، ولا حرج. بل لو الأمة وقفت في عرفة ثم تبين في آخر الشهر أن هذا أن الشهر كان الهلال مختلف وأن هذا ليس يوم عرفة، إن شاء الله أجزاهم الحج والحمد لله ولا شيء عليهم، فنتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فصوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم
فأتم عدة شعبان 30 يوم بس وخلاص، ولا نصوم يوم الشك. وهذا مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكثير من العلماء. نعم. طيب المسألة الثانية اللي رؤية بعض البلاد رؤية لجمعها فيه اضطراب، قال فصل، فإنه قد حكى ابن عمر الجماعة على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر. طيب احنا تكلمنا عن هذا، هذه المسألة لاختلاف المطالع، وأيضا نرى الهلال وحده وتحقق الرؤية. طيب قال شيخ الإسلام فصل، وأما الأصل الثالث في الصيام وقد اختلف في تبييت نيته على 3 أقوال.
فقالت طائفة منهم أبو حنيفة إنه يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، كما دل عليه حديث عاشوراء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فلم يجد طعاما فقال إني إذا صائم. وبإيذائها طائفة أخرى منهم مالك قالت لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل فرضا كان أو نفلا على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذي يروى مرفوعا وموقوفا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وأما القول الثالث،
قولان متقابلان، قول يقول لا بد من النية في الفرض والنفل، لا بد من تبييت ذلك، وقول يقول لا يلزم تبييت النية لا في الفرض ولا في النفل. والقول الثالث،
فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله إني إذا صائم، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع.
قال وهذا أوسط الأقوال، وهو قول الشافعي وأحمد، اختلف قولهما هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال، والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. واختلف أصحابهما في الثواب هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه، والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية، وكذا اختلفوا في التعيين وفي 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره. إذن الصحيح أنه لابد من تبييت النية في رمضان، أما من لم يعلم رمضان إلى في أثناء اليوم فإنه يمسك ويتم بقية يومه ويجزئه إن شاء الله، لأن العمل يتبع النية. طيب ثم قال رحمه الله النية تتبع العمل، نعم العمل يتبع النية من أول شهر، هو خلاص ما هو إذا دخل الشهر فالإنسان ينوي استصحاب النية هذه إلى آخر الشهر، إلا إذا حصل قطع لها، فإذا حصل قطع لها فيعيده النية في الأيام التي تليها، إنما الأصل هو إيه؟ هو استمرار النية، يعني ما هو بلازم إن هو يجدد النية كل يوم، خلاص الأصل هو الاستصحاب، استصحاب النية إلا إذا نوى قطعها، فإذا قطعها مثلا لسفر أو كذا قال غدا سأسافر وبالتالي سأفطر ثم عاد يقيم، فإنه حينئذ ينوي للصيام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النذر الفرائض عموما لا بد من تبييت النية بالليل، لازم قضاء رمضان لازم من النية بالليل، كفارة لا بد من النية بالليل يعني عند الفجر لازم، إنما التطوع هذا يجزئ في أثناء النهار كما جاءت السنة بهذا، إنما الفرض سواء فرض رمضان أو غير رمضان في الكفارات أو كذا لابد من تبييت النية ليلا. طيب سئل الشيخ عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر أن ينسب إلى الجهل. طيب عندنا أيضا سبق هذه وأن النبي صام وأفطر، يقول مسألة أيضا هل في الملاح ما هو الشيخ يرى في الملاح انه ايه؟ قال يفطر مع من عادته سفر اذا كان له بلد ياوي اليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب طعام وغيره من السلعه، وكالمكاري الذي يكري دواب من الجلاب وغيره، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين وحيهم، كذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكن. فاما من كان معه في السفينه امراته وجميع مصالحي ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. الشيخ يرى أن من كانت سفينته بيته كان يكون مع الزوجة والأولاد ما ينزل، هو ده بيته ما لوش بيت أصلا في البر، إنما يروح ويجي بالسفينة وخلاص. قال هذا يتم ولا يقصر ويصوم ولا يترخص برخص الصفة، لأنه عند الشيخ هذا مقيم، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وفي ذلك نظر في ذلك نظر. نعم. والرجح هناك قول الشافعي رحمه الله في اعتبار ذلك مسافرا. طيب، الشيخ يقول هل يفتقر كل يوم إلى نية أم لا؟ فأجاب كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين، عامة المسلمين كلهم ينوي بالصيام أو كلهم ينوي بالصيام. سئل رحمه الله تعالى هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروب الشمس؟ فأجاب إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة البقية في الأفق، وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب لو واحد الآن يعني مثلا في بلده على مكان مرتفع ورأى الأذان الرسمي أذن ولكنه يرى الشمس، يرى بقية القرص، هل يفطر باتباع للأذان ولا لا يفطر لبقاء الشمس؟ لا يفطر، لا يجوز له طالما أنه يعاين الشمس فإنه لا يفطر، فالعبرة بهذا. وسئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه ويزبد ويخبط فيبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه جنون ولم يتحقق ذلك منه، أجاب الحمد لله إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضي، فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صام، يعني لو حصل بعض أيام يفطر ويقضي، لكن لو كان كلما صام حصل له هذا الأمر يغمى عليه فإنه إيه؟ فإنه يكون عاجزا عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا، يكون حكم حكمه المريض مرض لا يرجى برؤه. بعض الإخوة يقول يعني إيه مرض لا يرجى برؤه مثل، نقول مرض لا يرجى برؤه زي مثلا الغسيل الكلوي مثلا، يعني هذا في الظاهر والغالب، وإلا الله عز وجل قادر على كل شيء. ومثل ذلك مثلا من يعالج في السرطانات ويأخذ كيماوي وكذا، نعم، فهذا 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 يطعم. السكر ينظر إلى حاله، لأن السكر قد يكون صديقا للإنسان كما يقال، يعني حسب ممكن، لكن إن كان الشخص نفسه يتعب ولا يقوى على مواصلة الصوم أبدا فخلاص هذا يأخذ حكم من لا يرجى برؤه. من؟ نعم، سواء الميكروباص، لا 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 لا، إنما هم تكلموا فقط في الملاح اللي هو ليس له بيت في البر، الذي ليس له بيت في البر، إنما بيته فين؟ في السفينة معاه، زوجته معاه وعياله معاه، ده بيته. إنما الذي له بيت في البر يأوي إليه ولو بعد شهر بعد شهرين، فهذا إذا سافر في البحر أو سافر على الطرقات أو كذا فحكم حكم المسافر. إنما الكلام كلام الملاح هذا في من ماذا ليس له بيت في البر، إنما هو رجل ينزل من سفينته. يا ابن الله يصلحك من نجد أخو اللي بالعمل، هذا الرجل اللي بيسواء ميكروباص مش ده ليه بيت في البر؟ مش ليه بيت يعني بيسافر من كفر الشيخ إلى القاهرة مثلا يوميا رايح جاي، هذا مسافر له أن يصوم وله أن يفطر، والأفضل يصوم إلا إذا شق عليه الصوم يفطر ثم يقضي بعد ذلك في عدة من أيام إيه أخر. لو بقي هكذا يعني مسافر رايح جاي وكذا، نقول إذا كان يشق عليه الصوم في وقته فإنه يفطر مسافر ثم ينتظر الشتاء حيث اليوم القصير وبرودة الجو فيقضي حينها. نعم. نعم. لا دي مسألة أخرى، لأن الصوم يوم الصومون، إنما ده لا أيوة اليوم اليوم، إنما هذا يقول النبي إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فهذا أفطر الصائم، وهذا لسه النهار. نعم ما أقبل الليل من صحابي أصحاب الأعمال الشاقة يصومون. طيب هيسقط في العمل نفسه يفطر، إنما الفطر ابتداء يقول أنا عامل صبة ولا أنا عامل في فرن خبز أو كذا سأفطر ابتداء نويت الفطرة، لا هذا ما يصح، ما في شيء اسمه أعمال شاقة تجوز الفطرة، لكن وهو يعمل العمل الشاق إذا أصابه ألم وتعب يمنعه من وصلة الصوم أفطر عليه ليه القضاء. ولا تجد عمال الصبة بعضهم صائم وبعضهم ايه مفطر، المعمار بعضهم صائم وبعضهم مفطر. طب هذا قوي على الصوم، فعلما لا يقوى هذا لأنهم يترخصون. نعم اللي هو ايه لم يأتي في الشارع، هذا لم يأتي الأمر، لأن هذا يحتاج إلى أمر أن نقول لصاحب أي عمل اجلس في البيت ولا تعمل من أجل أن الصوم هذا يشق عليك في رمضان. لكن أن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهو يسافر والله إن تعرض لمشقة تمنعه من المواصلة يفطر، والأمر فيه سعة، لكن تقول له اجلس هذا يحتاج إلى أمر، يبقى تحريم العمل في رمضان لصاحب الأعمال الشاقة. نعم ايوه بس هذا الواجب له بدل وهو فعدة من أيام أخرى، خلاص فالله رخص له ومثله تماما، والمقيم كل واحد، ما تقول لأحد اجلس ولا تعمل، هذا يحتاج إلى أمر من الشر، لكن يعمل، فإن تعرض لمشقة في ذلك فإنه يفطر ولا يعرض نفسه لضرر ثم يقضي هذه الأيام. قال الشيخ فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، قال هذا نوعان، منهم يفطر بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع، بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع، طبعا الأكل والشرب والجماع عامدا ذاكرا مختارا. قال تعالى فالآن بشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكل واشربوا حتى يتبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب ده نوع متفق عليه، فين النوع الثاني؟ فين مش مكمل هدية فين طيب ونوع مختلف فيه بقى اللي هو ايه الحجام ماذا مختلف فيه والقيادة مختلف فيه وكذا، انواع مختلف فيها. طيب وسئل عن رجل بشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدري او يتسحر ام يؤذن، ثم غلب على ظنه انه يتسحر فوطئها وبعد يسير اضاء الصبح، فما الذي يجب عليه افتونا مأجورين. قال هذه المسألة العلماء فيها ثلاثة اقوال، احدها عليه القضاء والكفارة، هذا احدى الروايتين عن احمد، وقال مالك عليه القضاء لا غير، والرواية الاخرى عنه وهذا مذهب الشافعي وبحنيفة وغيرهما، والثالث لا قضاء ولا كفارة عليه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أظهر الأقوال، ولأن الله تعالى عفى عن الخطأ والنسيان وأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب والجماعة حتى يبيض الخيط الأبيض من الخيط الأسود والشك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماعة بالاتفاق، ولا قضاء عليه إذا استمر الشك. نعم اللي فات هذا هو قول النبي أيضا فيما يجتهدون فيه أنه قول النبي، لأنه الشيخ يعني هذا من أساليب يعني العرض، وإلا النبي ما حكم في المسألة بالنص الصريح، لكن هو يقول هذا كلام النبي يعني المستنبط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أو كذا. طيب يقول رجل أراد أن يوقع زوجته في شهر رمضان بالنهار فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ثم جامع، فهل عليه كفارة أم لا؟ قال الحمد لله، هذه المسألة فيها قولان العلماء المشهوران، أحدهما تجب وهو قول جمهورهم كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، والثاني لا تجب وهو مذهب الشافعي، وهذان القولان مبدأهم على أن الكفارة سببها الفطر من الصوم أو من الصوم الصحيح بجماع أو بجماع وغيره على اختلاف المذاهب، فإن أبي حنيفة اعتبر الفطر بأعلى جنسه، ومالك اعتبر الفطر مطلقا، فالنزاع بينهما إذا أفطر بابتلاء حصاة أو نواة ونحو ذلك، وعن أحمد رواية أنه إذا أفطر بالحجامة كفر كغيرها من الفطرات بجنس الوطئ، فأما الأكل والشرب نحوهما فلا كفارة في ذلك. طيب إلى أن قال ثم المجامع كثيرا ما يفطر قبل العلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول، وهذا ظاهر البطلان. قال في وأحمد في ظاهر مذهبي وغيري يقول بل عليه كفارة في هذه الصور ونحوها، اللي هو أكل ثم جامع أو أصبح غير ناوي للصوم ثم جامع أو جامع وكفر ثم جامع، هل يشترط هل لم يكن عليه كفارة لأنه لم يطأ في صوم صحيح؟ وأحمد في ظاهر مذهبي وغيري يقول بل عليه كفارة في هذه الصور ونحوها لأنه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام الفاسد. على كل إذا تحايل، إذا كان يريد أن يجامع فأفطر من أجل أن يجامع وأراد أن يتخلص من الكفارة فأكل وشرب أولا، فإن هذا لا يسقط الكفارة. أما إذا أفطر هو متعمدا لا بقصد الجماع، أفطر متعمدا ثم بعد ذلك بدأ له أن يجامع فهذا لا كفارة عليه. ولهذا أجاب هنا جواب مختصر عن نفس المسألة فقال عليه القضاء وما الكفارة، فتجب في مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ولا تجب عند الشافعي، اللي هو إيه؟ سئل عن رجل أفطر نهار رمضان متعمدا ثم جامع فهل يلزم القضاء والكفارة أم القضاء بلا كفارة؟ اختصر الجواب هنا فقال فأجاب عليه القضاء، هذا عليه القضاء باتفاق، أما الكفارة فتجب في مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ولا تجب عند الشافعي. ونقول فيه تفصيل، إن كان يفطر هنا متحايلا ليجامع فلا عبرة بما فعل ويكون هنا فطره بالجماع، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما أفطر عاصيا ثم بدأ له بعد ذلك أن يجامع فيكون فطره فيكون هنا لا كفارة عليه. طيب سؤال عمن إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى، هل يفسد ذلك صوم أم لا؟ فأجاب يفسد الصوم بذلك عند أكثر العلماء، إذا قبل زوجته فأمذى هل يفسد صومه؟ فأجاب يفسد صومه ذلك عند أكثر العلماء، والصحيح التفريق بين المذي والمني، أما إذا أمنى نزل المني فهذا يفطر بإجماع بإجماع وليس عليه قضاء وليس عليه كفارة في هذا، لأن الكفارة خاصة بالجماع. أما المذي فقط فإنه لا يفسد صومه بذلك، لكن يكره له هذا كراهة شديدة. نعم يعني أكثر الأسئلة قد سبق الجواب عنها، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، وأن يجزي عنا علماءنا خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.